الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يسر الله لنا وله الحمد والمنة، وبه التوفيق، ومنه بزيارة مدينة سيئون في هذا اليوم الموافق للسابع عشر من محرم لعام 44,400. وقد يسر الله عز وجل بكلمة في ظهر هذا اليوم بمسجد إبراهيم بشحوح دار شيخنا حفظه الله وبارك فيه، ثم يسر الله عز وجل في هذا الوقت بين مغرب وعشاء بزيارة هذه الدار العامرة، دار الحديث بالقرن التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن جمعان الأحمر حفظه الله وبارك فيه، وفي جهوده العلمية والدعوية. وبارك الله أيضا فيكم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا الاجتماع الخير والبركة لنا ولكم. أيها الأخوة، تعلمون أن الله عز وجل قد قص علينا في القرآن كثيرا من القصص، منها قصص الأنبياء والمرسلين والأولياء والأتقياء وغيرهم من الصالحين، ومنها قصص الكفار والمجرمين وما يلي ذلك. وهذا لحكمة عظيمة يستفيدها المؤمن المتدبر لآيات الله عز وجل، فإن ما في القرآن من بيان نصر الله عز وجل للمسلمين والمؤمنين، ومن بيان تمكين الأنبياء والمرسلين وما إلى ذلك، يحدون إلى السير على سيرهم والأخذ بطريقهم، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، بعد أن ذكر 18 رسولا ونبيا في سورة الأنعام. وهكذا يقول الله عز وجل بشأن إبراهيم: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. وهكذا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: أمر الله بالتأسي به والاقتداء به. وفيها مع ذلك بيان أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن العاقبة للتقوى، وأن صلاح الدنيا والآخرة في طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وهكذا خبر الكافرين والمجرمين دعوة لترك سبيلهم وطريقهم المردي في الدنيا والآخرة، المخزي في الدنيا والآخرة، المذل لأصحابه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري. ومن هذا القصص ما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة عن رجلين، أحدهما من الطائعين والآخر من المجرمين. وقد أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بذكر وقراءة شأنهما على أمته. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي السنة بعض من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل أحد ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمه لأنه أول من سن القتل. جماهير المفسرين على أن القاتل اسمه قابيل وعلى أن المقتول اسمه هابيل، ولم يثبت في ذلك شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ليست فقط في التحذير من القتل، وإنما فيها كما قلت لكم مواعظ كثيرة. قال الله عز وجل: واتلوا أي واذكر يا محمد عليهم على قومك وأتباعك وأمتك نبأ خبر ابني آدم. آدم أبو البشر وابناه هنا صليبة. إذ تقبل من أحدهما نذرة أو قربانة، والله أعلم فيما كان ذلك النذر والقربان، لكن الذي يظهر أنهم كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بالنذور والقرابين والذبائح وغير ذلك. وكان الشأن في عهدهم كما يذكر أهل التفسير أن من تقبل نذره جاءت نار فأكلته أو أخذته، ومن لم يتقبل نذره يبقى على حاله. فحين تقبل من أحدهما وهو الصالح منهما قال أخوه الآخر: لأقتلنك، من باب الحسد والبغي والتجاوز، وهذا حال كثير من الناس الذين يقعون في هذه الجريمة العظيمة البشعة، وإلا كان بإمكانه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بقبول نذره، لكن لا، أبى إلا أن يهدد أخاه بالتصفية والقتل والإبادة، مستغلا لتقى أخيه، إذ أنه لا يريد أن يواجه أخاه بمثل هذا الفعل، فرد عليه ردا قويا لمن ألقى السمع وهو شهيد، كالمعتذر له في قبول نذره وعدم قبول نذر أخيه. إنما يتقبل الله من المتقين، الأمر إلى الله في قبول نذري ورد نذره، فالله عز وجل يتقبل العبادة كما يتقبل النذر كما يتقبل جميع الطاعات من المتقين، حتى وإن وجدت عبادة من غير المتقي من غير المخلص لا تقبل منه. الكفار عندهم من أفعال الطاعة ما يفعلونه، سواء كفار قريش أو الكفار من اليهود والنصارى تجد عندهم، لكن يقال لهم إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي المخلص لله عز وجل المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ابن جدعان كان يتصدق ولم يتقبل منه، وأبو طالب ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه وغضب له ولم يتقبل منه، وكفار قريش كانوا يحجون ويعتمرون ويطعمون ويكسون، وربما ذكروا الله ولم يتقبل منهم لشركهم. فهنا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ثم أتاه ببيان لحاله إذا استمر أخوه في بغيه وعناده وإجرامه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما السبب؟ هل هو الجبن؟ ليس بجبان، الشجاعة مقترنة بالكرم، وهذا كريم، ويظهر كرمه من تقديم القرابين، ويظهر كرمه من عدم طيشه وغضبه، ويظهر كرمه من عدم حسده وبغيه. ثم بين السبب العظيم في عدم قتله لأخيه: إني أخاف الله رب العالمين. انظروا أيها الأخوة إلى هاتين الموعظتين الجليلتين العظيمتين التي تصلح كل واحدة منهما أن تكون قاعدة وأساس يسير عليه السائر إلى الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الذكر، الدعاء، جميع أنواع التقوى، جميع الطاعات، جميع القربات، جميع العبادات، إنما يتقبل الله من المتقين. كان السلف يرهب أحدهم ألا يتقبل الله منه، ولذلك يدعو أحدهم بقبول العمل. انظر إلى إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت العتيق في شدة الحر وضيق الحال، نحت حجار وحمل حجار، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يدعوان الله عز وجل بالقبول للعمل. كثير منا الآن يعمل ولكن لا ينظر هل تحقق في عمله شرطاء القبول، ما ينظر أبدا. كم من إنسان يقول لك أنا مخلص لله، أنا أريد الله بهذا العمل، لكن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويؤثر عن ابن عمر أنه كان يقول لو كنت أعلم أن لي من عملي ركعتان متقبلتان، لأن قبول العمل مغيب عن الإنسان حتى يبقى داعيا راجيا لله عز وجل بقبوله ولا يأتيه العجب الذي يؤدي إلى عدم قبول العمل ولا يرائي، إذ أن المراءة تؤدي إلى عدم قبول العمل، ولا يشرك ولا يندد، لأن الشرك يؤدي إلى حبوط العمل، ولا يبتدع لأن البدعة سبب لرد العمل، بل إن بعض المعاصي سبب لعدم قبول العمل. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وهكذا من أتى كاهنا فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهكذا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهكذا من صلى الصلاة في غير وقتها إلا فيما كان من شأنه الجمع وما كان من شأنه العذر، وإلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا القول في كثير من الأعمال، فليس القصد فقط العمل، لابد أن يصدر العمل الصالح من مخلص، ثم لابد أن يكون هذا المخلص في عمله على وفق الكتاب والسنة، وإلا رد عليه العمل. انظروا إلى عبد الله بن مسعود لما دخل مسجد بني حنيفة ووجد أحدهم يقول سبحوا 100، حمدوا 100، كبروا 100، وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، هذا عمل صالح أو ليس بعمل صالح؟ في ظاهره أنه عمل صالح، في ظاهره أنه ذكر لله عز وجل. هؤلاء أخلصوا في قولها أو لم يخلصوا؟ في الظاهر والله أعلم أنه لا يجتمع في هذا الوقت قبل الفجر وفي مسجد على الذكر إلا رجل مخلص، وإلا النوم عزيز على النفس، لكن هل وافقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل؟ لم يوافقوا، ولذلك قام عليهم عبد الله بن مسعود فقال: أيها الناس، عدوا سيئاتكم. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم والله. فإما أنكم على طريقة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محال، هذا إلزام جاءهم به لبيان فساد مذهبهم، وإما أن تكون على بدعة ظلماء، وهذا هو الواقع. ذهبت الليالي والأيام، وإذا بهؤلاء يقاتلون مع أصحاب النهروان، مع الخوارج. فانظر إلى هذا الأمر العظيم: إنما يتقبل الله من المتقين. فالآن كثير من أهل البدع يعملون وينصبون ويتعبون، وربما يبنون المساجد ولا يؤجرون، مثل عباد القبور الذين يستغيثون بغير الله ويذبحون لغيره وينذرون لغيره. لا تنفعهم تلك العبادات التي يقومون بها، ولا ينفعهم ما يبنونه. فإذن عليك أن تجعل هذه الآية نصب عينك في أي عمل تعمله. هل أنت متقي لله عز وجل في فعله؟ ملتزم المأمور، مجتنب المحظور، ومن ذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإذا كان على غير ذلك رد عليك، رد عليك، وربما لا يرد بعدم الإثابة فقط، بل بالإثم على ما أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الأمر الآخر: إني أخاف الله رب العالمين. الخوف من الله من أعظم أسباب السلامة. فإذا خفت الله وخشيت الله وراقبت الله اجتنبت المعاصي والسيئات والآثام، وبادرت بالتوبة إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في وصف أهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي الخوف مع التعظيم. وقد اختلف أهل العلم في تغليب جانب الخشية على الخوف، يعني الخوف على الرجاء، فذهب بعضهم إلى أن المسلم يكون مع الخوف والرجاء كجناحي طائر، وذهب بعضهم إلى أن الإنسان في حال صحته ونشاطه وحياته يغلب جانب الخوف حتى لا يقع في المخالفات الشرعية. وفي جانب الموت يغلب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لكن من الرجاء الحسن أن تعمل الصالحات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا أمر مهم، التوحيد أمر مهم، لأننا نعايش أناس يشركون وينددون ويزعمون أنهم هم الأولياء وأنهم هم الأتقياء وأنهم هم الخلص، والناس يعظمونهم ويبجلونهم ويبنون على قبورهم الأضرحة ويشدون الرحال إلى قبورهم بعد موتهم ويطلبونهم المدد والغوث وغير ذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الموافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه إذا أشرك وندد أعماله الصالحة لا تفيده ولا ينتفع بها، قيد أنملة. بينما إذا وحد وإن كثرت خطاياه يرجى له الخير إن مات على التوحيد. في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيؤتى له ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، فيقول الله له: هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا يا رب. فيقول: إن لك عندنا حسنة. يقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة حين تخرج له أمام هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: لن أظلم اليوم. فتوضع تلك السجلات الكثيرة الطويلة المليئة بالأوزار في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بتلك السجلات ولا يسكن مع اسم الله شيء. التوحيد، انظر إلى ثقل التوحيد في الميزان. وهكذا الشرك والتنديد يدع الميزان أخف ما يكون. قال الله عز وجل: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا وضع جناح البعوضة في الميزان هل يظهر ثقله؟ ما يظهر، ولا يؤثر لو تجتمع مئات الأجنحة، أن الميزان ثابت. فهكذا الكافر يوم القيامة يوضع في الميزان ولا وزن له ولا قيمة له. بينما انظر إلى عبد الله بن مسعود لما كان من أهل الإيمان ومن خلص أهل الطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لهما في الميزان أثقل من أحد جبل، امتداده 16 كيلومترا، وارتفاعه من سطح البحر مسافة كبيرة، ومع ذلك ساقى عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، لأنه موحد. هذا معنى ما تقدم: إني أخاف الله رب العالمين. ثم بين له خطر المعصية وعظيم شؤمها، وأن الإنسان المسلم إذا اتقى الله عز وجل ربما حمل إثمه القاتل، لا سيما إثم القتل، أنه سلم من القتل فتحمل القاتل جميع الوزن، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يتحمل أوزار المقتول. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تحوي إثمي وإثمك، تتحمل إثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار على فعلك السيء، لأن الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وذلك جزاء الظالمين، العذاب في النار وبئس القرار. وهذا دليل على أن القتل كبيرة وعظيمة من كبائر الذنوب، قتل النفس المعصومة. والنفس المعصومة ثلاثة، النفس المعصومة كم؟ ثلاثة: واحد نفس المؤمن، الثاني نفس الذمي وإن كان يهوديا أو نصرانيا، ما دام في ذمة المسلمين لا يجوز أن يتعرض له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الثالث نفس المستأمن، رجل دخل إلى بلاد المسلمين بعقد ولي الأمر وفي ذمة ولي الأمر، وهكذا في ذمة المسلمين، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، فهذه أنفس معصومة لا يجوز أن يتعرض لها. وإذا تعرضت لقتل النفس المعصومة يخشى عليك من عذاب الله، فتكون من أصحاب النار. وكم هي الأدلة التي فيها الوعيد العظيم لقاتل النفس المعصومة، لا سيما قتل النفس المسلمة. وما كان لمؤمن، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإلا فهو على خطر عظيم قاتل النفس المحرمة. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا فسيحا ما لم يصد دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يضيق عليه في دينه. ولهذا جاء في الحديث: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا المشرك ورجل قتل مؤمنا بغير حق. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمقتول يوم القيامة وعنقه يشخب دما، آخذ بيد القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. إلى غير ذلك من الوعيد العظيم على قاتل النفس المعصومة، لا سيما المسلم، والله المستعان. والآن تجد أن أكثر الناس لا يبالون بهذا الباب، باب قتل النفس المعصومة، طوائف لا تبالي به ولا تلتفت إليه، ربما يقتلون الأعداد، ليس الواحد ولا بالعدد اليسير، بل بالأعداد بالمئات، نسأل الله السلامة والعافية. طوائف كثيرة من الخوارج من الروافض، وأما الكفار كاليهود والنصارى فهم لا يحبون أهل الإسلام أصلا ويتربصون بهم الدوائر، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة سلطوا على المسلمين الروافض والخوارج، يسفكون دماءهم ويستحلون أموالهم ويظهرون أنفسهم بأنهم أهل الإنصاف وأهل العدل، وهم هم المحرك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. جزاء الظالمين النار، سواء كان ظلمهم الشرك والكفر أو كان ظلمهم الكبائر، إلا أن الكبائر تحت المشيئة، قد يغفرها الله وقد لا يغفرها الله. إن الله لا يغفر الإشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فطوعت له نفسه قتل أخيه، المجرم مجرم يا أخوة، المجرم ما ينفع معه النصيحة ولا التوجيه ولا الاستعطاف ولا إظهار مساوئ فعله ولا إظهار محاسن ترك ذلك الفعل السيء. المجرم مجرم، لضيق صدره قد لا يرحم، حتى جاء في الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالمجرم أعوذ بالله تستعطفه، تسترفقه، تستوضعه، تحسن إليه في المقال، تحسن إليه في الفعال، وهو يزداد عليك عتوا ونفورا. كما قيل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فالمجرم لا ينفع فيه الإحسان ولا المعروف، بل يزداد عدوانا. فطوعت له نفسه قتل أخيه الأمارة بالسوء، يعني تزين له القتل وتحثه عليه وتدفعه إليه، وهذه الأمارة بالسوء يدفعها الشيطان ويعزها الشيطان. ولذلك كثير من القتلة بمجرد أن ينتهي من فعلته ربما يتوقف ويسلم نفسه للآمن ويسلم نفسه للناس، لأن الشيطان قد نال حظه منه. وفي الحديث، حديث جابر بن مسلم، بأن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، فيأتي هذا فيقول يا رب، أو يقول للشيطان لم أزل به حتى فعل، يقول ما فعلت شيئا، لم أزل به حتى قتل، فيقول له أنت أنت، وفي رواية حتى يطلق امرأته فيقول له أنت أنت. فهناك تلازم، النفس الأمارة بالسوء مع الهوى السيء يدفعان ذلك المجرم إلى جريمته الشنعاء. والشيطان يؤز، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. فقتله، وقع في الفعلة الشديدة الكبيرة العظيمة. وبمجرد ما يقع الإنسان في الفعلة العظيمة التي ربما يضيق عليه من التوبة بعدها، يرتفع عنه الشيطان، فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين. خسر أخاه، خسر استقامته، خسر ما لو كان أطاع الله وثبت على ذلك الجنة، بالنسبة للقول بكفره أو بعدم كفره اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى أنه لم يكفر، إنما قتله إجراما، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبها تحت المشيئة. وربما استدلوا بمثل حديث بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وصف هذا الرجل بالخسارة دليل على كفره، ثم قالوا لعله استحل دمه. أما أن يكون هناك دليل صريح على كفره، الله أعلم، ما أعلم شيئا. فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، مكث أيام أو وقت لا يدري كيف يفعل بأخيه بعد أن وقع في الجريمة. لأن أول ذلك لم يكن الناس يعرفون شيء اسمه قتل، أول من سن القتل هذا الرجل، وربما لم يكن قد عرفوا الموت، وكون الإنسان إذا مات يقبر. فعند ذلك ذكر أهل التفسير أنه حمل أخاه على عاتقه فجعل يطوف به، وقالوا غير ذلك. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. ذكر أهل التفسير أن غراب قتل غراب آخر، ثم بعد ذلك ذهب يحفر لمواراة الغراب، فتعلم ابن آدم كيفية دفن أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يباري سوءة أخيه، جيفة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب البهيم، والإنسان صاحب فكرة وصاحب عقل، فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، قيل على فعلته، وقيل على فراق أخيه، وقيل غير ذلك. فانظروا إلى هذه القصة العظيمة وما فيها من العبر، وأن الدنيا هي التي تفرق بين الناس وتؤدي بهم إلى أنواع الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى الأخوة الذين هم من أب وأم، إذا لم تقع منهم المراقبة لله عز وجل كان بعضهم من أشر وأشد الناس على أخيه، ومن أعظم ذلك التنافس في الدنيا. ذكر أهل التفسير أن حواء كانت تنجب في كل مرة ذكرا وأنثى، فكان القاتل مع أخته من مواليد الجنة، وكان المقتول مع أخته من مواليد الدنيا، وكان الشأن أن كل أخوين في بطن واحد مع الأخوين الذين من بطن واحد، هذا يزوج هذا أخته وهذا يزوج هذا أخته. لكن ما هناك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل حسده لأنه أراد أن يأخذ أخته التي ولدت معه في الجنة وكانت جميلة، وذاك أخته التي ولدت معه في الدنيا كانت قبيحة. هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما يتعلق بهذه القصة، ذكروا أنه قتله بلح حمار، وقيل بصخرة، وقيل بأنه كان لا يعرف كيف يقتله، فجاء الشيطان وتمثل لآخر أو كذا، فجعل يأخذ حجرة ويرمي بها في الرأس حتى استفاد من الشيطان. المهم أمور كثيرة مذكورة في هذه القصة، لكن نحن الذي يهمنا أخذ الحكمة والعبرة والعظة من هذه القصة. إياك أن تتجرأ على الدماء أبدا، لا تلتمس التأويلات في سفك الدماء. الدماء ليست بالأمر السهل. حديث أسامة جاء عن سمرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم للحرقات من جهينة، وكان رجل من الكفار لا يريد رجلا من المسلمين إلا تبعه وقتله، ثم تبعه أسامة بن زيد ورجل من الأنصار، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله إلى غير ذلك، فكف عنه الأنصاري وضربه أسامة بن زيد حتى قتله. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبر المعركة، حتى أخبروه خبر هذا المقتول، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد وقال له كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، كيف تفعل بها؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعودا. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها متعودا أم لا؟ ثم قال الله عز وجل من أجل ذلك، من أجل ما تقدم من الخسران والندامة والضرر الذي يلحق الناس بسبب القتل والقتال، كتبنا فرضنا على بني إسرائيل، وهو فرض لنا بشرعنا، مع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فقال بعضهم شرع لنا، وقال بعضهم ليس بشرع لنا، وقال بعضهم ما جاء في شرعنا وأقره شرعنا فهو شرع لنا، وإلا فالأصل أنه ليس بشرع لنا، أنه من قتل نفسا بغير نفس إذن النفس المعصومة لا يجوز أن تقتل إلا إذا قتلت نفسا معصومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وهكذا في القرآن: والنفس بالنفس، أو فساد في الأرض، أو يقتل هذه النفس بغير فساد يستوجب قتلها. وقد جمعت في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة أنواع من يجوز قتله، فبلغوا 14 نوعا. الأول المرتد، الثاني القاتل عمدا، الثالث الزاني المحصن، الرابع اللوطي. أجمع الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في طريقة قتله. والآن نحتاج إلى أن نكرس في حرب هذه الجريمة البشعة اللواط التي يسميها الكفار بأصحاب الميم أو بالمثليين، ويقصدون بها اكتفاء الرجل بالرجل، اكتفاء المرأة بالمرأة، وكلاهما منكر سيء دمر الله أمة من الأمم بسبب اللواط. بعذاب لم يعذب به أمة قبلها، رفعهم ثم ضربت عليهم أرضهم ثم تبعهم الحصى والحجارة. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه وما هي من الظالمين البعيد. فلا بد من التحذير من هذه الفتنة العظيمة قبل أن تفشو، وبعد ذلك تحذر قد لا تجد من يستجيب. الآن الأمم المتحدة والدولة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية، كثير من الدول الأوروبية تتبنى الدعوة إلى اللواط والذي يسمونه بالمثلية، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية تجعل علمها مع علم اللوطة في مكان واحد، وهذا العلم أنشأه هو أحد لوطي في سنة 79، أخذه من ألوان قوس قزح. وقبل ذلك كانوا يتابعونهم وربما يضربونهم وربما يسجنونهم، والآن أصبحوا يمجدونهم ويرسمون علمهم في كثير من الأشياء، في ملابس الأطفال، في ملابس النساء، في الأحذية، في كثير من الأشياء. بل في بعض الدول كتركيا خرجوا في الشارع يتظاهرون بمئات الآلاف يطالبون بحقوقهم، حقهم في شرع الله ما وقع لقوم لوط. فهو الصنف الرابع الذي يجوز قتله اللوطي، لكن لولي الأمر المسلمين حتى لا يتفلت الأمر ويصبح من أراد أن يقتل قتل. وهكذا الساحر، قد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة، عمر وحفصة وجندب. وهكذا من خرج على ولي الأمر المسلم، إذا بوي على خليفتين فاقتل الآخر منهما كائنا من كان. وهكذا من فرق جماعة المسلمين، من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وهكذا مستحل الحرام، إذا شرب الرابعة فاقتلوه في حق الخمر. وقال بعضهم أنه منسوخ لكن يحمل على الاستحلال. وهكذا من وقع على ذات محرم وإن كان ذكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل البراء، أو في حديث البراء لرجل يقتل رجلا وقع على امرأة أبيه. وهكذا قاطع الطريق إن أراد ولي الأمر أن يقتله، هذا إذا لم يقتل، أما إذا قد قتل يستحق القتل للقتل. هذا الذي أستحضره الآن، وذكرت غيرهم ممن دلت الأدلة على جواز قتلهم، فهو داخل تحت قول الله عز وجل وفساد في الأرض. فكأنما قتل الناس جميعا، قالوا لأنه إذا تجرأ على قتل الواحد لا يبالي إذا قتل غيره. وقيل المراد به من قتل الأنبياء، إذا قتل نبي كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. قال من سلم منه الأنبياء وسعى في خلاصهم ونصرتهم، وقيل من سلمت منه النفس المسلمة من عدم التعرض لها، وقيل بأن القاتل للنفس الواحدة في العذاب كالذي يقتل أنفس كثيرة، يعني صار من أهل النار معذبا في ذلك الفعل. ومن سلم من قتلها كأنه أحيا الناس ويسلم من العذاب. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. هذا هو تعليق مختصر على هذه الآيات العظيمات البينات التي نحتاج إلى إشاعة ما فيها من المعاني البديعات والأحكام العظيمات والمواعظ والزواجر، لأننا نرى أن الناس في هذه الأيام أصبح أحدهم لا يبالي، أسهل شيء عنده القتل. كان في واحد في المهرة قتل ابن عمه ولا استطاعوا أن يدخلوه سجنا ولا غير سجن، ثم أرسلوا إليه 2 عساكر وردهم. العساكر مساكين رجعوا إلى أنفسهم، ظنوا أن القضية انتهت، مساءتي، وإذا به يحمل السلاح يحقهم يقتلهم، ولن تطحت فيهم عنزان. ثم قتل آخر من قبيلة أخرى، ويذكر أنه قتل 5. المهم أنه ابتاع في القتل، وما أحد يزجره ولا أحد ينهاه ولا أحد يوجهه، وربما مر على السوق يأخذ بعض الأشياء، فإذا طلبوا منه المال يخرج لهم رصاصة، تريد هذه؟ فيقول لله اذهب، ويمر على المنشر يقول له بدل لي 4 كفرات، بدل له 4 كفرات. إذا طالبوا بمال يرفع له، وهكذا يدخل سوق الغنم ينظر الكبش الذي يريد ويأخذه، إذا قالوا لا يخرج الرصاصة. انظروا إلى هذا الظلم الكبار العظيم. لما كان قبل أيام قتله الله، والعامة عندهم آية قرآنية ليست في القرآن، وبشر القاتلين بالقتل ولا بعد حين. أغلب العوام اليمنيين يقولون هذه آية من القرآن، ليست آية من القرآن، وإن كان الله عز وجل ينتقم من القتلة والفجرة، والجزاء من جنس العمل. وهكذا حروب دائرة بين القبائل تزهق فيها 100 وعشرات الدماء، وهكذا جاء الحوثي كما يقول العامة عم وطم، قد بلغ قتل اليمنيين فوق ربما 600,000 800,000 قريب 1,000,000 أو نحو ذلك، وفي سوريا قريب هذا العدد، وفي العراق القتل مستجري، وفي لبنان القتل مستشري، وفي ليبيا القتل مستشري، وفي كثير من البلدان لا سيما أهل الإسلام الذين استضعفوا وربما قتلوا لإيمانهم ودينهم، كما قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فنحن نحذر الناس من الشر، ومن استجاب نفع نفسه. وأذكر أني ألفت كتابا في دماج كنت قد سميته تحذير أولي النهى والمدارك لما في سفك الدم المحرم من المهالك، ثم لما أكملت الكتاب ورأيت أنه أخذ أحكاما كثيرة سميته أحكام قتل النفس المعصومة. السبب في تأليف هذا الكتاب أنها وقعت ثأرات في نفس قبيلتنا، ما نقول بين قبيلتنا وقبيلة أخرى، في نفس قبيلتنا الزعاكرة بين بيت وبيت. لو أردنا أن ننظر في شأننا أننا أرحام، ربما نلتقي في الجد 5 أو 6، ويموت هذا ويقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا. والله حتى يعني ربما كاد كثير من الناس ما يستطيع يسافر، يخشى على نفسه. وكنا في دماج ربما ننام ونحن نخشى أن تقع مقتلة بالليل، ثم يأتي ثأر ونحن ما ندري، يقول انذهبوا لفلان، ربما ما قد علم، لأن أحيانا يفعل هذا. في بعض البلدان لا أسميها الآن، اثنان يمشيان مع بعض أصحاب، وإذا بالتلفون يرن لأحدهما. نعم، قال له أخوك قتل. من قتله؟ قال له فلان أخو الذي معه. مباشرة أخذ السلاح وقتل الذي معه. انظر إلى هذه الجريمة البشعة، رجل يمشي معك أنت وهو حال واحد وربما يتضاحكون، وفجأة يقتل بغير جريرة، بأي ذنب قتل؟ بل من عجيب ما يذكر في هذا الباب أن رجلين قتل أحدهما في قرية، الخال وابن أخته، فالخال الآخر أخذ نفسه وسافر في نفس الليلة إلى مدينة له ابن أخت فيها، فوصل مع الفجر يدق في الباب فيفتح له ابن أخته ويقول حياك الله يا خال، مرحبا بك، جاء أجاك في هذا الوقت؟ ما جاء بك في هذا الوقت؟ قال جئت لأقتلك، وفتح البندق وقتله. انظروا إلى هذه الجرأة، هذه المصيبة. والذي يبدأ في سفك الدماء ما عاد يبالي، ما سفك. انظروا إلى ذلك الرجل الذي قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى راهب يقول له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، قتله تنبيها المياه. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا من هذه المصيبة ومن هذه الجريمة، ونسأل الله أن يسلم هذا الشعب وجميع شعوب المسلمين من هذه البلية التي انتشرت انتشارا، وسيقع أكثر مما عليه الناس الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا واقع الآن، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. بل هذه الأيام في اليمن الأعلى امرأة تقتل زوجها وتقطعه تديه داخل التنور بكل بساطة. ايش السبب؟ قالت ضربني وضرب أبنائي. كانت تهرب عند أهلها وعند أهله وتتقي شره. وفي شهر واحد أكثر من 56 مقتول آباء، شهر واحد من يوم جاء الرافضة، يعني ما عاد بال الناس بالقتل وما يقع منهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يدفع عنا الشرور، ونقول نعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. الإنسان يدعو الله أن يحفظه ويحفظ من يليه، ويدعو للمسلمين لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة يكف بها الشر ويدفع بها الضر. ولعلي قد أطلت عليكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجنبنا الشرور والآثام. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.